هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدتها للإذاعة حسام رناسي. مستمعين الكرام، نرحب بكم ونقدم لكم برنامج من الواقع. موضوع حلقة اليوم سيكون عن إحدى الحالات التي نهى عنها الإسلام وتعاليمه ونهت عنها ثقافتنا وعاداتنا. موضوعنا سيكون عن الاستهزاء بالآخرين، وكما عودناكم في كل حلقة من حلقات البرنامج أن يكون معنا ضيفان من ضيوف البرنامج، لذلك سيكون في ضيافتنا لهذا اليوم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، والأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، لمناقشة حالة الاستهزاء بالآخرين التي تصيب البعض وما هي أسبابه. تعالوا معنا أحبتي المستمعين لنتابع قصة ثامر وكيف كان يستهزئ بزملائه، ولماذا ذهب إلى بيت صديقه أديب في تلك الليلة، وماذا جرى بعد ذلك. فكونوا معنا.
أعزائي، رغم معرفة ثامر ودرايته بشؤون عمله، بل ورغم إجادته في إنجاز المهام التي دائما ما كان يوكلها له مدراء الأقسام في الدائرة التي يعمل فيها، إلا أنه عرف أيضا باستهزائه بعض الأحيان بزملائه الموظفين، وخاصة الجدد منهم. نعم، في يوم عين موظف جديد في نفس القسم الذي يعمل فيه ثامر. كان الموظف الجديد، وكما يقال اسما على مسمى، اسمه أديب، وهو فعلا مؤدب وحريص في عمله ومتفان إلى أبعد الحدود. فمنذ وصوله واستلامه عمله بدأت شهرته بين الموظفين تأخذ طريقها، لما عرف عنه مواظبته في إنجاز العمل حتى لو اقتضى الأمر أن يبقى ساعات إضافية بعد الدوام الرسمي. وهذا ربما حرك ثامرا لأن يشن حملاته الاستهزائية ضد أديب، ظنا منه أن هذا سوف يضعف موقف زميله ويشوه صورته أمام الآخرين. الأيام دخل أديب الغرفة وبيده مجموعة من الأوراق، كان منهمكا مسرعا في مشيته بعض الشيء، ولما جلس في مكانه لم ينتبه بأن يسلم على ثامر مثلا ولا حتى على بقية الموظفين. كان جل همه أن يقرأ ما جاء في تلك الأوراق ليبدأ على ضوئها بإنجاز عمله تنفيذا لطلب المدير. بطبيعة الحال أثار هذا الأمر ثامرا كثيرا، وحاول أن يقلل من أهمية عمل أديب أمام الآخرين، فقال له باستهزاء: ماذا بيدك يا أديب؟ وما الذي تعمله؟ رد عليه أديب: لقد كلفني المدير بعمل علي أن أنجزه بأسرع ما يمكن. قال ثامر باستهزاء وعلى طريقته المعروفة: لقد أصبحت موظفا مهما يا حضرة الأستاذ أديب. لم يرد أديب عليه. هذا السكوت لم يرق لثامر، لأنه لم يحقق ما يريده لحد الآن، ففكر بطريقة يهين بها أديبا أمام الموظفين، فقال باستهزاء أيضا:
عفوا يا حضرة الأستاذ، ممكن أن تساعدني قليلا لو جئت إلى بيتك هذا المساء؟
وهنا أجابه أديب مستغربا: وأية مساعدة تريدها مني حتى تطلب أن تأتي لأجلها إلى بيتي؟ رد ثامر عليه:
هناك بعض المقالات أريد أن آخذ رأيك بها، وفي نفس الوقت تكون فرصة مناسبة للحديث والتسامر بعيدا عن أجواء العمل.
ماذا قلت؟ لم يستطع مستمعين الكرام أديب أن يرفض طلب زميله ثامر، لكنه كان في نفس الوقت محرجا جدا بسبب تواضع البيت الذي يسكنه، ولأسباب أخرى ما كان يريد أن يكتشفها أحد. وأثناء تفكيره أعاد ثامر عليه نفس السؤال دون أن يفسح له مجالا:
ماذا قلت؟ ألا تريد أن يزورك بعض الأصدقاء إلى البيت؟
رد أديب بخجل:
بالعكس، فأنا يسعدني أن يزورني أحدكم ويشرفني ذلك، لهذا سأكون بانتظارك.
طبعا أعزائي، لم تكن الزيارة التي أرادها ثامر إلى بيت أديب لغرض الزيارة ذاتها أو لأجل بعض المقالات كما ادعى ذلك، إنما لكي يكشف خلالها للآخرين تواضع الحياة التي يعيشها أديب وماذا يعمل أبوه. مستمعينا، بعد أن وصل أديب بيته عند حوالي الساعة الرابعة عصرا، كان قد هيأ نفسه لاستقبال زميله ثامر، فحاول أن يعد الشاي وبعض الحلوى بنفسه لأنه كان فقير الحال، لا يتمكن من شراء شيء جاهز من السوق. وفعلا بعد ساعة تقريبا من وصوله سمع الطرقات على الباب، توجه مسرعا فتحها، وإذا به يجد ثامرا وبصحبته خمسة من الموظفين الآخرين. شعر أديب بالحرج كثيرا، فهو لم يكن مستعدا لاستقبال هذا العدد من الزملاء، ورغم ذلك أعاد البسمة إلى وجهه من جديد واستجمع كلمات الترحيب التي فقدها في اللحظة التي فتح فيها الباب قائلا: تفضلوا تفضلوا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. دخل ثامر وبقية الزملاء بيت أديب، ولما جلسوا سأل ثامر وقال: أين عائلتك يا أديب؟ أم إنك تعيش لوحدك؟ تلحم أديب لا يدري بماذا يجيب، فأبوه يعمل أجيرا في مكتب تجاري، كذلك أمه تعمل كمنظفة ومربية في بعض بيوت الجيران. ومرة أخرى قال له ثامر: ما قلت لنا يا أديب؟ هل تعيش لوحدك؟ قال أديب: لا، فأنا أعيش مع أبي وأمي وهما خارج البيت الآن. وهنا حاول أديب أن يغير الموضوع فقال:
أين المقالات التي طلبت مني قراءتها؟
رد عليه ثامر:
أترك شأنها يا رجل، ولنستريح قليلا من تعب الدائرة التي نعمل فيها.
شعر أديب أن صاحبه يريد أن يوقع به، وإلا لماذا تنازل عن موضوع المقالات؟ ولماذا يسأل عن أبويه وكأنه يعلم أين يعملان؟ لذلك أعزائي لم تفلح محاولة أديب في تغيير الموضوع، فقد أصر ثامر أن يسأل عن أبوي أديب لأنه كان يعلم أين يعملان وماذا يعملان. فقال:
ما قلت لنا يا أديب؟ أين أمك وأين أبوك؟ أم إنهما لم يعودا بعد من أعمالهما؟
أجاب أديب بسرعة وهو مرتبك:
نعم، فأنت تعرف كم أنا حريص في عملي، أليس كذلك؟ هذا الحرص استمددته من أبي وكذلك من أمي.
أعزائي، كان أديب يريد بأي طريقة أن يبعد ثامرا عن الحقيقة، ولكن هل تمكن من ذلك؟ لا طبعا. وإليكم بقية القصة.
بينما راح أديب يصب الشاي لضيوفه، قال ثامر لأحد الزملاء: سمعت بأن أمك متعبة ولم تعد قادرة على تنظيف بيتها. أجابه زميله: نعم يا ثامر، فقد منع الطبيب أمي من مزاولة أي عمل منزلي. رد عليه ثامر: ولكن في هذه الحالة من الذي سينظف لكم البيت ومن سيعد الطعام؟ أجابه زميله ضاحكا: لا تقلق، فهناك الكثير من العوائل الفقيرة تبحث عن أي عمل مهما كان نوعه، المهم هو توفير لقمة العيش. ضحك معه ثامر وقال: الحق معك، فهؤلاء الفقراء أنا في الحقيقة أعطف عليهم كثيرا. ثم توجه إلى أديب وقال له: بالمناسبة يا أديب، ألا تعرف امرأة مسنة تقريبا ومحتاجة للعمل في نفس الوقت لكي تساعد والدة زميلنا في إنجاز أعمال بيتها؟ وهنا أحبتي تأكد لأديب بأن ثامرا يعلم كل شيء عن طبيعة عمل والديهم، فشعر بالخجل كثيرا وانتابه الارتباك، لا يعرف بماذا يرد وماذا يفعل، خاصة وأن موعد عودة أمه وأبيه كان قريبا. وفعلا وبعد لحظات سمع الحاضرون الطرقات على الباب. قام ثامر بنفسه ليفتح هو الباب، لحق به أديب ثم نهض بقية الزملاء. انتبه أديب إلى المشهد فسأل مع نفسه: نعم، يبدو ودون شك أن الكل يعلم بالحقيقة. فتح ثامر الباب فإذا بأبوي أديب، كان وضعهما وملابسهما يدلان بوضوح على ضعف الحال. استقبلهما ثامر بالتحية والسلام ولكن باستهزاء شديد، قال: كيف حالك يا عم؟ أجابه والد أديب ببساطة مطلقة وهو الرجل المسن: أهلا يا ولدي، وكيف حالك أنت؟ قال له ثامر والاستهزاء واضح عليها، والزملاء الآخرون يقفون وراءه ينتظرون ما سيقول: لقد كنت أتساءل من أين تعلم ابنك أديب إعداد الشاي بهذه الطريقة الجيدة، لا بل حتى طريقة تقديمه الشاي للضيوف. وقد كان ثامر يظن بأن في أفعاله هذه سوف يشوه صورة أديب أولا ويدعم موقفه أمام الآخرين، ولكن أعزائي هل تظنون أنه نجح في فعلته هذه؟ لا، وكما يقول المثل الشائع فقد انقلب السحر على السحر. حين وقف الأصدقاء الخمسة وقفة واحدة بوجه زميلهم ثامر وراحوا يعاتبون فعلته ويوبخون ما جناه بحق زميلهم أديب وبوالديه.
أحبتي المستمعين، بعد أن استمعتم إلى قصة ثامر وكيف كان يستهزئ بزميله أديب وما سببه له من إحراج كبير جعله ينقطع عن الذهاب إلى العمل، نتساءل أعزائي هل ينسجم هذا مع تعاليم الإسلام؟ وهل ينسجم مع ما يجب أن نطبقه تجاه الفقراء والمساكين، خاصة وأن من بينهم من هو مخلص وكفوء؟ لذلك توجهنا إلى ضيف البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة لنقف عند رأيه بهذا الخصوص.
الاستهزاء بالآخرين من سمات الجاهلين، ولهذا نقرأ في قصة البقرة في سورة البقرة حينما قالوا لموسى: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. هنا أعطى موسى عليه السلام أعطى السبب، سبب الاستهزاء هو الجهل، الإنسان الجاهل هو الذي يستهزئ، فلم يقل أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، لأن قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ المفروض هكذا بحسب السياق، قال: أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين. لكن في القرآن الكريم يقول قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هنا أعطى موسى عليه السلام السبب الاستهزاء، الذي يستهزئ بالآخرين ويستخف بالآخرين هذا طبعا جاهل، أما الإنسان العاقل فهو الذي يحترم كل الطاقات، لأن كل إنسان لديه طاقات قد تختلف عن طاقات الآخرين، وكل إنسان مهم في المجتمع من الكناس إلى السائق التاكسي إلى الزبال إلى الحلاق إلى الأستاذ الجامعي إلى المعلم، بعضهم لبعض سخرية، يعني هناك سخرية، نظرية السخرية أو سنة السخرية، بحيث واحد مسخر للآخر، لا يمكن يعني للناس أن يكون فوتوكوبي، وإنما تختلف طاقاتهم وتختلف إمكانياتهم، وكل إنسان ميسر لما خلق له. ولهذا أنا يجب أن أنظر إلى الجانب الإيجابي من الآخر، إلى النصف الملآن من الكأس، ولا أنظر إلى الجانب الفارغ. فإذا يعلمنا الإسلام ويعلمنا الأنبياء أن لا نستهزئ، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ربما كل إنسان عنده طاقات لا يملكها الآخر، وعلينا أن نستفيد، كل إنسان يستفيد من طاقة الآخر، كما قال العبد الصالح لموسى عليه السلام وكلت بأمر لا تطيقه ووكلت بأمر لا أطيقه.
وبعد أن استمعنا إلى سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة، نتوجه إلى الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، حيث سألناها عن الأسباب التي تدفع بالبعض إلى الاستهزاء بالآخرين، هل هي لأسباب نفسية ولماذا، أم تعود لنقص في تربية الوالدين لأبنائهما؟
يعني بالطبع أن موضوع السخرية هو بالفعل موضوع هام جداً يتعلق بالصحة النفسية بالدرجة الأولى، وإذا أردنا أن نأخذه بعين نظرة مجتمعية اجتماعية نقول بأنه يعتبر هو من الأشياء المعيبة ومن الثقافات غير المرغوبة فيها، لأنها فيها التحقير والاستصغار للإنسان الآخر. وأما وحتى لو أتينا من الناحية الإسلامية، الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ذكر العديد من الآيات التي حذر فيها من أن قوم يجب أن لا يسخروا من قوم آخر. وأيضا يمكن أن الأسباب التي تؤدي إلى السخرية هي عديدة، قد نعتبرها بأنها بسبب العداوة، يعني أنا لا أستطيع أن أنال من هذا الشخص عبر عملي أو عبر النشاط الذي أقوم، فأكن له العداوة وأحاول تشويه صورته في الواقع أمام الآخرين وأمام العاملين معنا، فبالتالي أقوم باستخدام أسلوب هو رخيص جدا، اسمح لي أن أقول أنه هو الاستهزاء، وهو يعني أن يكون في موضع السخرية للآخر. أيضا التكبر، موضوع التكبر، وهذا يعود إلى التربية الذاتية، تربية المنشأ الاجتماعي التي تلعب دور كبير في بناء العداوة أو بناء التكبر أو عدم معرفة حدود الذات وحدود الآخرين، وحتى فقدان الثقة بالنفس يؤدي في الكثير من الأحيان إلى أن نجعل من الآخر هو عرضة للسخرية وللاستهزاء. يعني نحن نقول في علم النفس أن هنالك عملية إسقاط، أي أننا نسقط ما نراه في أنفسنا من نقص أو خوف تجاه الآخرين، يعني نقول بأنه هو من يقوم بهذا العمل الغير صالح، أو هو نقوم بالضحك عليه، بينما في الحقيقة نحن من نعاني من مشاكل اجتماعية أو نفسية أو تربوية لا نستطيع أن نعبر عنها فنقلبها أو نحاول أن تحويلها إلى الآخرين. هذا يعود إلى التربية التي لا تقوم على تعزيز الثقة بالنفس، على معرفة ما هي مكونات هذه الذات، ما تتضمنه من طاقات من كفاءات. دائما هنالك التفاضل، يعني دائما أنا أنظر إلى أطفال الآخرين أو إلى الآخرين بأنهم أفضل مني، بأن لديهم مال أكثر على سبيل المثال، أو يمتلكون مراكز مرموقة أكبر مني أو أكثر مني، فأعزز هذه الثقافة عند الأطفال فيقومون على هذه، فينشأون على هذه النظرة، لأن الحياة فيها من هو قوي، فيها من هو ضعيف فعليه أن يقبل بما هو عليه وأن يسعى لمحاولة تطوير ذاته.
في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر الجزيل إلى ضيفينا الكريمين على حسن مشاركتهما، كما نشكر لكم الاستماع إلى برنامج من الواقع. إلى حلقات أخرى قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.